في مثل هذا المساء يطيب اللقاء على مائدة العلم والإفتاء.
في برنامجكم
سؤال. أم عبد الله تفضلي بالسؤال.
سؤال
من رسائل الجوال، هذا السؤال وصلنا من أحد الإخوة يقول
سؤال على الهاتف.
يقول عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
سؤال على الهاتف.
برنامج يصل السائلين بمجموعة من العلماء المعتبرين
عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من حلقات برنامجكم سؤال على الهاتف. يشارك في تنفيذ هذه الحلقة وإعدادها إليكم في التنفيذ على الهواء الزميل تركي بن علي الهزاع، ومن التقديم محدثكم ناصر بن صالح الصالح، وفي إخراج المخرج القدير ماجد بن راشد أدباس. فأهلا بكم، كما أرحب بالغ الترحيب باسمكم وباسم فريق العمل بضيفي ومضيف حلقات هذا البرنامج معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي، عضو هيئة كبار العلماء والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. أهلا بكم معالي الشيخ.
حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا.
إذن حيا الله شيخنا الكريم، حياكم الله إنما كنتم وحيثما حللتم. معنا المتصل الكريم أخي حسين، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
ممكن أسأل الشيخ؟
يسمعك حسن عليك.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني حبك في الله يا شيخ.
حبك الله الذي أحببت من أجله، بارك الله فيك. تفضل.
عندي أربعة أسئلة. السؤال الأول: هناك شيخ من يدعو الشباب إلى تدبر القرآن وكذا، ويقول إلى متى نتخذ العلماء واسطة بينه وبين كلام الله كبني إسرائيل، حتى لو دخلوا جحر الرب لا دخلناه.
طيب،
كيف نرد عليه، وما الضابط في تدبر القرآن، ومتى يجب علينا الرجوع للتفاسير ومتى ما لا يجب؟
طيب، السؤال الثاني.
السؤال الثاني: المتعارف عليه الحين أنه مصطلح التطوع يطلق على كل ما العمل اللي يكون بغير مقابل مادي، فهل المصطلح مأخوذ من الغرب ومترجم من الغرب وكذا؟ هل هناك مصطلح شرعي ننطلق فيه من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه يعني ننطلق مصطلحاتنا في هذا العمل؟
طيب.
السؤال الثالث: ما هو الحكم الشرعي في من يخالف أنظمة المرور؟ يعني هل يؤثم الشخص إذا خالف أنظمة المرور، يعني إذا خالف فيها؟
طيب.
السؤال الرابع: إيش الراجح في حكم القيء، هل ينقض الوضوء؟
طيب، شكرا لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن التدبر للقرآن من أعظم النعم التي ينعم الله بها على عباده، ولذلك بيّن الله سبحانه وتعالى أنه أنزل كتابه للتدبر، فقال سبحانه وتعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وعتب على قوم أنهم لم يتدبروه، قال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فمن نعم الله على العبد أن يتدبر القرآن، والتدبر تفاعل من الدبر، دبر الشيء نهايته، فينظر إلى مآل الشيء وعاقبته وما يقصده وما يرمي إليه. فمن علم ما يدل عليه القرآن وما يراد منه من كتاب الله عز وجل، ما يراد من كتاب الله عز وجل، وعمل بذلك وأخلص فيه لوجه الله وتقبل الله منه، فهو بخير المنازل عند الله يوم القيامة. لكن ما ورد في السؤال أن قوما يقولون لا حاجة إلى أهل العلم، وأن نحن نتدبر بأنفسنا ونفهم القرآن بفهمنا، نقول كلمة حق أريد بها باطل. إن الله سبحانه وتعالى بيّن أن هذا القرآن لا يعلمه إلا العلماء، كما قال تعالى: لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فبيّن أن علم القرآن مقصور على أهل الاستنباط وأن أهل الاستنباط من الناس لا كل الناس، فقال منهم ولم يقل كلهم. وبناء على ذلك فالتقليل من شأن أهل العلم وتحقير أهل العلم ودعوة أن نرجع إلى القرآن مباشرة، هذا شأن أهل الأهواء، نسأل الله السلامة والعافية. وتعظيم أهل العلم الحدود الشرعية وأخذ العلم عنهم وارتضاءهم حجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى، هذا هو الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دلت السنة الصحيحة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فمن يقول هؤلاء ليسوا بورثة، نحن ما نحتاج إليهم، هذا مخالف لشرع الله عز وجل. وكلمة في ظاهرها الخير وباطنها الشر، أن يقال افهم من القرآن مباشرة، ما الذي يفهم من القرآن؟ القرآن فيه دلائل دقيقة لا يعلمها إلا العلماء، ولا يمكن أن يتوصل إلى فهمها إلا من نور الله بصيرته بأخذ العلم عن أهله. وهكذا سارت الأمة من لدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ابن عباس: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فدل على أن تأويل القرآن مخصوص به من خصه الله، ولذلك فتح على ابن عباس بفهم القرآن. فلو كان هؤلاء في زمن الصحابة وقالوا نحن ما نحتاج إلى، في زمن ابن عباس وقالوا ما نحتاج إليك ابن عباس ونحن سنفهم القرآن بفهمنا، لكان هذا لا شك مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وتقليل من شأن أهل العلم. فهم القرآن والاستنباط من القرآن موقوف على أهله الذين لهم بصيرة ولهم علم، فالله سبحانه وتعالى رزق أهل العلم معرفة هذه الدلائل، فلا يجوز لنا أن نحقر أهل العلم وننقص من شأنهم ونقول القرآن يفهم كل أحد. وقال تعالى: طاعة وقول معروف. طاعة وقول معروف، المعروف يطلق في بعض الأحيان بمعنى الواجب، ولو سمعه واحد وقال معروف هنا بمعنى المعروف بالمعنى العام، لا يأمن الخلل ولا يأمن الزلل من فهم القرآن من نفسه، لابد له أن يرجع إلى أهل العلم لكي يعلم اللسان العربي الذي نزل به القرآن. ثم قد تأتي الآية ويراد بها العموم، تأتي الآية بلفظ عام ويراد به الخاص، وقد تأتي بلفظ خاص ويراد به العموم، فهذه المعاني كلها لا يعلمها إلا أهل العلم. ولذلك بين الصحابة رضوان الله عليهم أن للقرآن علما، حتى قال ابن مسعود كما في الصحيح: لو أعلم رجلا أعلم ما من آية إلا وأعلم أين نزلت وفيما نزلت، ولو أعلم أحدا أعلم بالقرآن مني تعمل إليه المطايا لشددت الرحلة إليه. فهذا يدل على أن الناس متفاوتون في فهم القرآن والعلم بالقرآن، فإلغاء أهل العلم والقول بأننا نتدبر القرآن مباشرة هذا لا يجوز، لأنه خلاف شرع الله عز وجل، لأنه ينتهي إلى منع العلماء وعدم الاعتداد بهم. وقوله إن العلماء لو دخلوا جحر ضب لدخلناه، نعم ندخله حبا وكرامة، ما دام أن الله أمرنا أن نسمع ونطيع لهم، نعم نسمع ونطيع لهم في طاعة الله عز وجل ومرضاته، ولو دخلوا بنا إلى أضيق المسالك فإنها فسيحة بأمر الله عز وجل. فمثل هذه الكلمات التي يقولها من لا بصيرة عنده، لا شك أنها تنتهي بالناس إلى ما لا تحمد عقباه، تحقير من أهل العلم والتقليل من شأنهم ليس من شأن الموفق. ومن أراد أن يجرب فليجرب، من جعل الدين بهواه وبفهمه وباستنباطه وليس أهل للاستنباط فقد اتبع هوى نفسه وفهم القرآن بطريقته. وهذا بين الله سبحانه وتعالى عاقبته، فقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع سبيل غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فبين أن الذي يتبع غير سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين اتباع العلماء، سبيل المؤمنين الرجوع إلى أهل العلم، لأن الله عز وجل جعلهم أمناء على هذا الدين. فكون البعض يحقر أو ينقص من شأن أهل العلم يخشى عليه، فلن تجد أحدا موفقا إلا وجدته يعطي أهل العلم حقهم. فقد أمرنا الشرع أن ننزل الناس منازلهم، من كان على علم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم رجعنا إليه، والقول بأننا نأخذ القرآن هكذا ونفهم منه. القرآن فيه ناسخ وفيه منسوخ، فكيف يعرف هذا الناسخ والمنسوخ إذا لم يرجع لأهل العلم؟ وكيف يعرف مطلق القرآن ومقيدة وعامة وخاصة؟ وكيف يعرف العام الذي أريد به الخصوص؟ وكيف قال تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فهل معنى ذلك أن الريح دمرت كل شيء؟ هذا عام أريد به الخصوص. فإذا فيه في القرآن منطوق وفيه مفهوم، ما هي أنواع المفاهيم وضوابط هذه المفاهيم وأيها أقوى وأيها أرجح، هذا الشيء الذي انقدحت به أذهان العلماء وكان معروفا عند الصحابة رضوان الله عليهم. لا يقول أحد إن هذا لم يكن موجودا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذه العلوم كانت العرب، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعرفونها بسليقة العرب، ثم لما ضعفت السليقة وحصلت الفتوحات ودخل غير اللسان فتأثرت السليقة بذلك، فاحتاج العلماء إلى ضبطها بالعلوم، علوم العربية ودلائل الألفاظ ومعانيها، لكي يصون كتاب، يحفظ كتاب الله من الأفهام الخاطئة. وعليه فإنه ينبغي علينا أن نستفيد من ثمر العاقل، يقول استفيد من أهل العلم وأخذ منهم. وأما قوله إن العلماء لو دخلوا جحر ضب نكون كبني إسرائيل، فهذا الرجل إذا كنت تعرفه قل له يستغفر الله، وإلا سيلقى الله بأمر عظيم، أن يشبه اتباع العلماء باتباع أهل الكتاب المذموم، أن يشبه الاتباع الممدوح بالاتباع المذموم، وأن يشبه الحق بالباطل. فكبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبة. تشبيه اتباع العلماء باتباع الأمة وابتلائها باتباع من قبلها من في على سبيل الذم في قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم، هذا تشبيه باطل. وقول زور وشهادة زور على صاحبه أن يتق الله وأن يستغفر الله قبل أن يلقاه. فنحن نتبع أهل العلم لأن الشرع أمرنا باتباعه، ومثل ما ذكرنا أن هذا هو سبيل المؤمنين وهذا هو الذي دل عليه نص الكتاب والسنة. كون البعض يقلل من شأن هذا لا يلتفت إليه العاقل، فإن الله سبحانه وتعالى جعل العلماء منه كرما وفضلا أمانا لهذه الأمة، وقد بينت السنة ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ودرهما وإنما ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة أن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء بعد إذ وعوه، ولكن يقبضه بموت العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فظلوا وأضلوا. فبين لنا أن من قال في الدين بدون أهل العلم ضال مضل. إذن من يقول نترك أهل العلم ونفهم القرآن والسنة بفهمنا هذا ضال مضل، وإذا دعا الناس إلى ذلك فهو مضل نسأل الله السلامة، وإذا فعل ذلك فهو ضال، ومن يتبع على ذلك فإنه سيظل بضلاله نسأل الله السلامة والعافية. كما قال تعالى وليحملن من أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. فنسأل الله أن يعصمنا من الزلل. فأهل العلم لهم حق كبير، وقد أمرنا الشرع أن ننزل الناس منازلهم. وهذه الأمة وسط في أهل العلم ما بين غلو الغالين وبين إجحاف المجحفين. نحن لا نقول علماء أنبياء معصومون، ولا نقول إنهم كعامة الناس، ولكن نقول أعطي القوس باريها وأعطي كل ذي حق حقه وأنزل الناس منازلهم. فما دام أنهم هم الذين يفقهون ويعلمون وشهد الله لهم من فوق سبع السماوات أنهم يستنبطون وأنهم أهل العلم، فنشهد بشهادة الله ونعطيهم حقهم ونتق الله. قال تعالى ولا تبخسوا الناس أشياءهم. العالم شأنه أن يفهم القرآن، فإذا قلنا لا ما يأخذ هذا ولا نسمع له ولا نطيع فقد بخسنا الناس أشياء. وهذا أمر واضح جدي، ولا أظن مثل هذه الدعوات تنطلي على عاقل حكيم. والأمة إذا عظمت الفتن عليها لن تجد بعد توفيق الله وحفظه إلا العلماء الربانيين الذين يخافون الله عز وجل ويدلون على صراطه المستقيم. فالتقليل من شأنهم ليس من شأن أهل الحق والهدى. نسأل الله بعزة وجلال يعيذنا من مضلات الفتن إرجاف المرجفين وإبطال المبطلين، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث.
السؤال الثاني تطوع، العمل التطوعي أحسن إليكم، هل هو المصطلح الشرعي يقابله؟
لا، إذا السائل موجود
السائل موجود
إيش إشكال العمل التطوعي من أي ناحية؟ الإشكال في المصطلح ولا في العمل نفسه؟
لا في العمل. أنا قصدي شيخ السؤال السابق نفسه في التدبر، تدبر القرآن.
أخي حسين، أخي حسين.
نعم نعم.
إجابة الشيخ في السؤال أول أرجو أن تكون ضافي، الوقت يدهمنا والبرنامج الجميع. السؤال الثاني، ما مقصودك؟ هل مقصودك العمل التطوعي كما يقول شيخي أم مصطلح
العمل التطوعي؟ لا مصطلح العمل التطوعي، أنه المصطلح هذا مأخوذ من الغرب وكذا، ليش ما يكون عندنا مأخوذ من الكتاب والسنة ننطلق فيه؟
طيب أنت الآن مثلا تقصد العمل التطوعي، يعني مثلا إنسان يتطوع فيخرج لإطعام الفقراء وتفريج كرباتهم، هذا مرادك؟
اي هذا العمل اللي عمل تطوعي للمؤسسات الخيرية كلها تسعى لتفعيل العمل التطوعي في مؤسساتها
يعني بغير مقابل يا شيخ.
مصطلح إيه واضح واضح، المصطلح التطوع مصطلح شرعي، وذلك قال تعالى الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. الإسلام فيها أمران، في أمر فرض وفي أمر غير، يعني ما دعا الشرع إليه إما أن يكون مفروضا واجبا لازما وإما أن يكون غير واجب. فإذا تقرب إلى الله بالواجب لا إشكال، وإذا تقرب إلى الله بغير الواجب زيادة على الواجب فإنه تطوع، يعني ازداد طاعة لله عز وجل. هذا وجه تسمية الأعمال الخيرية بالتطوع، فكونها توافق مصطلحا غربيا هذا ما بعبرة، ما دام أننا لنا أصل في الشرع وسميناها بهذا الأصل ما يؤثر. ولذلك التطوع يقع في العبادات ويقع في المعاملات، يقع في العبادات تقول صلاة التطوع، قال يا رسول الله هل علي غيرها، أي غير الصلاة الخمس، قال لا إلا أن تتطوع. فالتطوع هو الشيء الزائد عن الفرض، بمعنى أن صاحبه ازداد طاعة لله سبحانه وتعالى. فإذا كانت الأعمال الخيرية من التبرعات ومن تفريج كروبات المسلمين في الخارج والداخل توصف بكونها تطوعا، هذا أبدا مستقيم شرعا. كون هذا المصطلح موافق لمصطلح غير المسلمين ما يؤثر، ما دام أن المسلمين لهم أصل، فإذا اتفق أصل المسلمين مع غيرهم ما يؤثر، ليس في تأثير. والمسألة مسألة مصطلح ما ينبغي علينا أن نشدد فيها كثيرا. أظن واضح هذا
إن شاء الله. واضح. أرجو أن نجمل، أعتذر الأخ حسين إن أذنتم بالإجمال حتى نأتي على أسئلة السائلين. طيب. الآخرين، مخالفة أنظمة المرور أحصائيكم ماذا يقال فيها بإجمال؟
أنظمة المرور هذه ذكر العلماء مسألة المصلحة المرسلة. المصلحة المرسلة من حق ولي الأمر إذا كان في خوف على أرواح الناس أو ممتلكاتهم وأمر الناس وألزمهم بشيء فإنهم يتقيدون بهذا الشيء. السيارات ونظام المرور في السير هذا النظام يدرسه أهل الخبرة ويضعونه لحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم. فإذا كان هذا الأمر جرى على هذا الوفق من رعاية جلب المصلحة ودرء المفسدة بالرجوع إلى أهل الخبرة الذين يعرفون قيادة السيارة متى تكون سليمة صحيحة لا تضر بالآخرين، مثلا قطع الإشارة، هذا بلا إشكال أنه يؤدي إلى إزهاق الأنفس وإزهاق الأرواح. فإذا جاء نظام المرور بمنع قطع الإشارة بالعقوبة على قطع الإشارة هذا نظام صحيح سليم. وكل ما جرى هذا المجرى مما يحمل الناس على حفظ الأرواح والممتلكات عموما في أنظمة المرور أو غيرها فهو داخل تحت المصلحة العامة، لأن ولي الأمر له حق أن يلزم الناس بمثل هذه الأمور إذا توقفت عليها حياة الناس وأرواحهم، لأن هذه الضرورة قد تكون من الأمور الضرورية من حفظ النفس وحفظ الدين وحفظ العقل. فهذه الأمور التي توضع لحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم على هذا الأساس صحيحة سليمة، لكن ما نستطيع أن نأتي لكل نظام نتكلم فيه ونقول هذا صحيح أو غير صحيح. هذا ما هو السؤال. إذا كان عنده إشكال في شيء يورد ذلك الشيء بعيني، ولا يمكن لنا أن نصوب كل شيء ولا أن نخطئ كل شيء، لكن الأصل العام الذي نجيب عنه أن مسألة وضع نظام لمرور الناس هذه مسألة صحيحة سليمة لا إشكال فيها ما دام تدور في داخل الدائرة الشرعية اللي هي جلب المصلحة ودرء المفسدة للعامة وللخاصة.
الحمد لله.
سواء في طريق السير أو في هذا. ولذلك ثبت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطي الطريق حقه، هذا أيضا متعلق بمرور الناس. الشريعة ما تركت شيء، فلما قال أعطي الطريق حقه هذا لو جاء ووضع نظام في سير الناس مبني على هذا الأصل بغض النظر عن كون الذي وضع هذا النظام يراعي هذا السنة الواردة أو راعاها بفطرته، هذا ما يؤثر أي شيء يتفق مع الأصل العام من جلب المصالح ودرء المفاسد وفق الأصول الشرعية، هذا معتبر عند أهل العلم. لكن لا يمكن أن تفهم كل هذا مشروع أو كل هذا ممنوع، هذا ليس بوارد لا في هذا ولا في كل شيء، يعني لابد من تفصيل كل شيء وإعطاء حقه الله تعالى.
أحصائي لكم نذنتم نختم بإجمال سؤاله الرابع، أجلكم الله المستمعين الكرام، القي بالنسبة لنقضه للوضوء ماذا يمكن أن يقال بإجمال في القول المختار؟ صحيح
القي ناقض الوضوء في أصح قول العلماء إذا خرج الطعام متغيرا، أما إذا كان القي حديث العهد بالأكل هذا لا ينقض الوضوء. وتوضيح ذلك اختصارا، طبعا القيء في حديث ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ قال أنا صببت له وضوءه، فهذا الحديث أصل عند طائف من علماء كالحنفية والحنابلة ومن وافقهم بأن القيء ينقض الوضوء. وتوضيحه أن القيء إذا كان الطعام في بطن الإنسان استوى وهو نجس، استوى أن يخرج من أهل البدن أو أسفل البدن، فإن خرج من أسفل البدن بالطريق المعتاد فهو ناقض، وإن خرج من أعلى البدن فهو ناقض، فخروجه على الوجهين موجب لانتقاض الوضوء. وهذا مذهب طائفة من العلماء أنهم لا يعتدون بالمخرج، أن النجاسة إذا خرجت من الفم استثناها الشرع هنا وأوجب الحكم، شرطا أن يكون متغيرا، لأنه إذا تغير حينئذ يكون الطعام قد استهلك وتنجس، استوى خروجه من الأسفل والأعلى. أما إذا لم يكن متغيرا مثل أن يأكل ثم يرى شيئا يزعجه فيقذف الذي في بطنه، هذا لا ينقض لأن هذا ليس بخارج النجس ولم يتحقق فيه الأصل في القيء، لأن القيء يكون على صورته المعتادة المعروفة بالتغير، فيكون مثل القلس بس، يعني لا يأخذ حكم النجاسة ولا ينقض الوضوء. فلو كان مثلا بعد الأكل مباشرة رأى شيئا يعني يسوءه فقذف ما في بطنه، أو جاءه خبر مزعج فقذف ما في بطنه فخرج الطعام كما هو، هذا لا ينقض الوضوء في أصح قول العلماء والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم، وأشكر الأخ حسين وأعتذر حقيقة للمتصلين الكرام وهم ينتظرون أيضا أدوارهم، وأرجو أن يكون فيما قيل من إجابة إن شاء الله الفائدة للجميع، أسأل الله عز وجل يوفق الجميع لهدى. معي سؤال على عجل أذنتم؟ طيب نأخذ الأخت الكريمة. معي أختي نوال، تفضلي من مكة.
في واحدة تقرأ القرآن
طيب
على المرضى وتعطيه أعشاب، هذا يجوز ولا ما يجوز؟
تعطيهم أعشاب؟
أيوة.
طيب الأعشاب هذه يعني من جهة طبية؟
واضح
طيب
أعشاب يعني الناس يشربونه طيب. وناس يقتسلم بها يعني هذا انتم شايفين. هذا السؤال الثاني، في واحدة ولدها مات
أيوة
يعني ما تطلع من البيت، تسوي احتجاج عليها يعني ما تطلع 3 شهور 4 شهور ما تطلع من البيت، هل يجوز ما يجوز؟
طيب
واضح واضح.
طيب سؤال آخر أختي الكريمة.
لا لا شكرا.
شكرا لك يا أختي نوال.
سؤال الأول
قراءة القرآن على المرضى والأعشاب.
هذا السؤال أوصي الحقيقة الجميع ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأنه لا ينبغي لأحد أن يأتي بمجرد أن يأتي أحد وراء مثلا يعالج أو يقرأ على طول يأتي ويريد فتوى فيه، لا يمكن الحكم على الناس وحكم على طريقة على شخص معين حتى نعرف حقيقة طريقته للرقية وطريقته للعلاج إذا كان راقيا أو كان معالجا. أما أن نأتي لكل سائل يأتينا يقول هو كذا وكذا ونحكم عليه ثم يذهب إلى هذا الذي يعني قد يكون السائل يعني لم يعرف حقيقة أمره وفهم خطأ فنحكم على الأشخاص بدون بينة، فهذا ليس من السداد في الفتوى. لا ينبغي السؤال عن أحد معين، إذا كان أحد بيعالج بالطب نرجع إلى الجهات المختصة في الطب ونسألهم هل هذا أهل أو لا، إن أجازته الجهات المختصة فلا إشكال، إذا في ملاحظات تعرض على الجهات المختصة، إذا كان راقي ننظر في رقيته وننظر من عنده معرفة بالرقية أو الإخوة الذين يقوم بالرقية يحكمون عليه، وإذا كان عنده أعشاب وهناك يعني تقنين لطب الأعشاب كما هو موجود في جامعة الملك سعود وهم مجزيون خيرا أنهم لهم جهود طيبة في هذا الشيء، ونرجع إليهم ونسألهم ونسأل الأطباء الذين عندهم خبرة بالأعشاب ليحكموا عليه. أما كون المفتي يأتي ويفتي على الأشخاص وكل شخص يرى شخص يسوي شيء يأتي ويقول حتى يذهب إلى الناس ويقول الشيخ فلان يقول هذا كذا، لا. نعم إذا عرف حقيقة ما يعالج به ويكون عليه محاذير شرعية مثل المشعوذين والكهان والذين يرقون برقى بتمتمة وهمهمة غير معروفة، أو لا يظهرون ما الذي يعالجون به، أو تكون عندهم تصرفات مريبة، أو يستغيثون بالجن أو يستعملون الجن، هذا نعم نحكم عليه ونقول هذا مخالف لشرع الله ولا يجوز لأحد أن يتعالج عنده، وينبغي زجره ومنعه ورفع أمره إلى من إلى المسؤولين. نعم هذه أشياء واضح الخطأ فيها. أما بالنسبة لعموم الناس، كل من جلس يعالج ننظر في علاجه ونرده إلى أهل الخبرة، وهناك جهات تتولى مثل هذه الأمور، فلا أنصح بالسؤال وإحراج أهل العلم بالسؤال عن مثل هذه الأمور. الأشياء التي تتعلق بالطب ترد إلى أهل الطب ليوجهوا الناس من هذا فعلا طبيب أو ليس بطبيب. والأشياء التي يعني الأطباء لهم جهات معينة تقيمهم وهل هم أهل لممارسة العمل الطبي أو لا، حينئذ ما نأتي نشوش. إذا وجدنا إنسان فتح عيادة وعنده تصريح ما نأتي نشوش عليه، إذا في ملاحظات ترجع إلى الجهة التي تعني بهذا. بقيت مسألة الرقية، مثل ما ذكرنا الرقية كما قال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم، فإذا لم يكن فيها شرك ولم تكن بطلاسم أو تمتمات ولم تكن من أشخاص مريبين ولم يكن فيها استعانة بالجن وكانت بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وفق السنن، هذا ما فيه إشكال، ما يعني لا يجوز لنا أن نمنع الناس من هذا الخير ونحكم عليه بالمنع. إذن تعرض رقيته على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أهل المعرفة والخبرة. وأما ما عدا ذلك من الشغل بالفتاوى في مثل هذه الأمور أنا لا أراه من السداد، هذا ليس من شأن المفتي الحكم على هؤلاء، خاصة وأن الحكم على هؤلاء جاء بصفة سؤال بشخص يحكم عليهم. ولا يجوز هذا، الناس لها حقوق. قد يكون الذي يداوي بالأعشاب رجلا له خبرة وله معرفة وورث هذا عن آبائه وأخذه بطريقة صحيحة سليمة وعرف منها الإصابة. العلماء يقولون في القديم كانوا يقولون الطبيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطبب ولم يعرف منه طب فهو ضامن، حديث السنن وحديث صحيح، قالوا في مسألة الطب في مسألة الأعمال الطبية قالوا يشترط أن يكون من أهل الخبرة، ولما أرادوا أن يضعوا ضابطا لأهل الخبرة قالوا يعرف هذا بأهل الخبرة، إن أهل الخبرة يقولون نعم يختبروه ويثبتون جدارته. الآن مكان الاختبار موجود الشهادات الطبية اللي تثبت يعني أهلية الشخص لممارسة العمل الطبي. الأمر الثاني قالوا أن يعلم منه غلبة الإصابة، يعلم منه غلبة الإصابة معنى أنه يداوي الناس فنجد في أكثر أحواله يصيب، فكونه يخضع مرتين هذا لا يؤثر. وبناء على ذلك مثل هذه الأسئلة فيما يظهر لي أنها شغل للوقت وفي غير موضعها، أن نأتي لكل شخص كل شيء له جهة معينة هي المسؤولة عنه وأهل الخبرة هم المعروفون، وأن لا نترك العوام الناس أن يأتوا ويشوشوا على بعضهم بمثل هذه الأمور. ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضى، لأن التشويش لو كان الشخص من أهل الخبرة وأهل المعرفة وأذن له بممارسة الطب أو أذن له بممارسة الرقية وجاء أحد يشوش عليه فإنه سيلقى الله عز وجل بأذيته. أن الناس الذين لهم خبرة وكفاءة في تعاطي الأمور الطبية التشويش عليهم والتشكيك فيهم أذية لهم وظلم لهم، وهذا لا يجوز سواء عن طريق الأسئلة أو عن طريق مجالس في المجالس العامة، لأن هؤلاء لهم حقوق فينبغي حفظها وصيانتها لأن هذا يضر بصالح الناس العام. والله تعالى أعلم.
الله المستعان. سؤالها الثاني والوقت ينحصر دقيقة ونصف تقريبا، تقول التي توفي ولدها تمكث في المنزل.
الحداد فوق 3 أيام لا يحل إلا لامرأة على زوجها 4 أشهر و10 كما ثبت في الصحيحين من حديث من حبيبة بن أبي سفيان رضي الله عنها وعن أبيها. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، فلا يجوز عند فقد الإبن أن تمتنع من الطيب وأن تصنع ما تصنعه المحتدة فوق 3 أيام، إذا فعلت ذلك فهي آثمة لأنها تحرم على نفسها ما أحل الله لها وتحدث في دين الله ما ليس منه، فينبغي عليها أن تتق الله ولا ينفع مثل هذا، عليها أن تدعو للولد وأن تترحم عليه وأن تحسن الظن بربها أن الله جعل ولدها في ميزان حسناتها أنها تلقاه يوم القيامة، خاصة إذا كان صغيرا. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الولد الصغير إذا توفي أخذ بيد أبيه وبيد أمه فأدخلهم الجنة، في الحديث الصحيح أولئك دعاميص الجنة، والدعميص معناه أن له شفاعة مقبولة ومكانة عند الله عز وجل، فتسلو بهذا الثواب وتحسن الظن بالله وتشتغل بالدعاء وتترك عنها التحزن والتضييق على نفسها ما دام أن الله وسع عليها، وتحمد الله على كل حال، ونسأل الله أن يجبر كسرها وكسر المسلمين أجمعين، والله تعالى أعلم.
الله المستعان. نسأل الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يجمعنا به وبوالدينا ومتوفين من إخوان المسلمين يستقر رحمة دار كرامته النوذي وذلك والقادر عليه. الوقت تماما انتهى، أعتذر حقيقة لمن وردت رسائلهم واتصالاتهم ولم نتمكن حقيقة من أخذها لضيق الوقت، على وعد إن شاء الله ورد وأمد الله عز وجل في الأعمار أن نتلقى أسئلتهم ونعرضها إن شاء الله على شيخنا الكريم في قابل الحلقات. أختم هذا اللقاء كما عودتكم واعتدت معكم بالشكر لله جل وعلا كما في المبدأ على التمام، ثم دعاء له أن يهيئ لي ولكم لقاءات متتالية مع معالي الشيخ الدكتور محمد بن محمد المختار الشنقيطي عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية والمدرس بالمسجد النبوي الشريف. شكر الله لكم معالي الشيخ.
ولكم وجزاكم الله خيرا وتقبل منا ومنكم.
اللهم آمين. إذن شكرا لمعالي شيخنا وشكرا لكم، وهذه رقوة تحية مع نسمات هذا المساء المبارك من فريق التنفيذ فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء تركي بن علي الهزاع، وفي التقديم محدثكم ناصر بن صالح الصالح، وفي الإخراج الزميل القدير ماجد بن راشد الدباس. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
على المودة والإخاء نلتقي وإياكم على مائدة من موائد الإفتاء.
سؤال. على الهاتف.